إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الطب في باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويض، على التعويض الذي يعوض به الإنسان. والتعويض قد يقال للتميمة، وهذا في لغة العجم في الغالب لا يعرفون التميمة، حتى العجمي قد يكون من الهند وبنغلاديش وهؤلاء يعرفون تعويض، وإذا أراد من أحد تعويض فيعني به ما يعلق به مما يكتب له، أي شيء يكتب له من كتاب الله وغيره تعويض. هنا المقصود منه من رقى له بالمعوذات أو رقى له رقية مطلقا، فهل يجوز له أن يأخذ الأجر على هذا؟ قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى أهو العنزي الثقة أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث معروف ثقة أنه قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بشر قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية من الثقات قال سمعت أبا المتوكل. أبو المتوكل هو علي بن داود، وقيل علي بن دؤاد، هكذا دؤاد باسم ذاك الذي كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن دؤاد، فعلي بن داود وقيل دؤاد الناجي، وهو من الثقات أيضا. يحدث عن أبي سعيد وهو الخدري سنان مالك بن سنان أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم، فكما جاء في رواية أخرى فذهبوا ونزلوا غير بعيد، طلبوا منهم القراء فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فنزلوا غير بعيد، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء؟ انظروا هنا، مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا. هذا أبو سعيد الخدري نفسه كان فيه والله أعلم، وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم أو إلى المخاطب نفسه، فيكون أولا لم يقروهم ولا يضيف، فاشتكى سيدهم فأتونا أو فأتوهم، عندكم الرواية أتونا، فقالوا هل عندكم، يعني الذين يحكي عن أصحابه أنهم أتونا وأنا منهم مثلا، فقالوا لأصحابنا هل عندكم دواء؟ قلنا نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلون لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم، قال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ، أي شفاه الله تعالى، شفي. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه صلى الله عليه وسلم. وما يدريك أنها رقية، هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، ولم يذكر نهيا، ما قال لا يجوز أن ترقي ولا أن تأخذ أجرة عليه، لم يذكر نهيا منه. الظاهر هذا النهي يشتمل النهي عن الرقية بالفاتحة أو الرقية مطلقا، كذلك النهي عن الأجرة، لم يذكر نهيا أن أخذ الأجرة على الرقية. وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم، فهذا أدل ما يكون على إباحة أو جواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، لابد أن يكونوا ضربوا له سهم، فيكون أخذ صلى الله عليه وسلم وأكل منه، فدل على جواز أخذ أجرة على الرقية. ولكن في الحقيقة في هذا الباب الناس يعني يظلمون كثير جدا، والحمد لله هنا الدولة تراقب، لكن انظر إلى دول التي ليس عليهم رقيب ولا حسيب، واحد منهم قد يقاول ما الثاني ب300,000 روبية مثلا، ويقول أخرج الجن بشرط أن تجيب لي الشيك أول شيء. هذا كله وارد، هذا حقيقة الناس حكوا لنا. وأيضا جاءت مسألة أخرى، اتخاذ مركز للرقية وطريقة المركز الحقيقة، يعني هذه المسألة فيها إفراط وتفريط كثير جدا. الآن في ليبيا كثير منهم حكوا لنا أنهم كان يحصل لهم أشياء، وكان يأتي واحد منهم فيضع يده على رأس المرأة ويقرأ، هذا أيضا فيه من المحاذير ما فيها. زيادة عليه كما حكوا لنا، والإخوان إذا كان الليبيين موجودين يقرون أو لا يقرون، فقالوا أنه عندهم طريقة، هي طريقة لا شك غير شرعية، أن البنت لتحصينها يجعلون عليها إيش يسمونه، يعني حتى لا تغتصب يجعلون لها تحصين من طريق السحرة. وإذا جاء وقت الزواج، وهذه وقائع كثيرة جاءت عندنا ذكروا لنا، جاء وقت الزواج فلا يجد من يفكنها هذا الشيء، فالمسكين الزوج ضايع، حتى أنه يسأل ويقول رحت إلى الطبيبة وعملت لها عملية فتح وكذا، لكنه لم يفتح له، لأن الجن مسلط عليه هكذا. ونحن نؤمن بأنه لا شك أن السحر يكون عن طريق الشياطين، والشياطين قد تعين على شيء خاص، وقد أقدرهم الله تبارك وتعالى أن يجروا من الإنسان مجرى الدم، فليس ببعيد إلى هنا. ثم بعد ذلك النفس الراقي يضع يده على فرجها، هكذا حكوا لنا، هل يجوز؟ قلنا لا يجوز هذا الشيء، هذا فيه مخاطر ومحاذير كثيرة جدا سبحان الله. فالآن أما الخلوة، فالخلوة لا تحصل، قد يكون محرم موجود، لكن ما ذلك قد يؤثر عليها مسكينة حتى تكون هي عاشقة لهذا الرجل. مسائل كثيرة صعبة جدا في هذه المسألة، فلا ينبغي أن يمكن كل واحد إلا معروفا بالسن، يكون كبير أو يكون رجل متقيا الله تبارك وتعالى. هي مسائل في الحقيقة تقع فيها أشياء فاضحة، أشياء يعني لا شك أنه تندى جبين الإنسانية له. المرأة تكون كأنها صارت مجنونة لهذا الراقي، ما أريد إلا إياه، كأن ربما فك من الجن وسدت عليه جنا آخر، نعوذ بالله من الشيطان. ولذلك هذا الساحر، هذا الراقي ليس راقيا، مثل هذا إذا عمل فينبغي أن يكون معه محاسبة شديدة، وربما يقتل القتل مثل هؤلاء على كل حال لإذهاب شرهم. فيحصل هذا كله، يأخذون أجرة باهظة جدا، والمسكينة واحدة جاءت حكوا لنا هنا، جاء الإخوان في الحج، أنها جاءت بجميع هذا إيش اسمه حليها، ما وفى له، قال لا زيدوا. فمثل هذه في الحقيقة هذه المسألة ينبغي أن تكون تبرعا، وإذا كان الإنسان مضطرا لأنه لا يجد فرصة، والناس يريدون ويرتادون إليه كثير، فلا يجد فرصة لكسب الرزق، فيأخذ على قدره، لا يشترط، لكنه الناس أيضا يحث عليهم أنه يؤتوا، لكن لو اشترط مثل ما اشترط الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شيئا معقولا مثل هذا، ساعة ساعتين يبذل، فكم يكون أجرته بالمعقول، لا بأس فيها. لكن الناس غلوا فيها، وخاصة في البلاد التي ليس عليهم أي دولة، خاصة دولة التي هي تقوم بشرع الله على الناس. فالمسألة صعبة جدا في أخذ الأجرة، وكذلك يتخذون مركزا، والمركز قد يكون والله أعلم أفضل من أن ينفرد واحد بواحدة ولو ما محرمها. المراكز كيف يعملون؟ يجعلون غرفة للرجال وربما هناك رجال ممسوسين وغرفة للنساء، ثم يأتي الراقي ولا يراهم ولا يرونه من خارج يقرأ، وبعض الناس قراءته قد يؤثر من قدر الله تعالى على كل حال تدرب على هذا، فيقرأ من بعيد على ميكروفون فيشفى كثير منه على كثرة القراءات أسبوع 10 أيام أو كذا. هذا النوع إن شاء الله أبعد من الشر فيما يظهر، لكن إذا كانت واحدة بواحد أو واحدة يجلس معه هو وحده ففيها والله المستعان ينبغي أن يكون شخص يعرف بالصلاة والتقوى، ولا يمس جسدها ولا يحط يده على رأسها، وتكون لابد أن تكون على حجابها، ومحرمه أو محرمها ما رمى يكون لابد أن يكون موجودا معها. فمسائل في الحقيقة هذه ينبغي أن يكون، إذا ما خاف الله تبارك وتعالى قد يكون هو ساحر أيضا باسم الراقي فيسحر المرأة، وقد واحد تزوج معها. حصل هذا كثير من هؤلاء الذين يحكون أن في بلاد أخرى. فالشرط أو اشتراط على قدر ما يكون بالإنصاف بحيث لا يحيف ولا يظلم المرقي عليه لا بأس إذا كان يبذل وقته كله لهذا. أما إذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل له سببا للرزق متسبب بطريق آخر فينبغي ألا يأخذ على هذا شيء. نعم. والحديث صحيح رجل البخاري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، هذا أصح من حديث العامش عن جعفر بن إياس. هنا حديث شعبة عن أبي بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية أو جعفر بن إياس، وهذا أصح من حديث العامش عن جعفر بن إياس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن ابن المتوكل عن أبي سعيد، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرقى والأدوية. قال حدثنا ابن عبي عمر وهو العدني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري أنا أبي خزامة أنا أبيه، أبو خزامة أنا أبيه أو ابن أبي خزامة هكذا جاء، اختلفوا في اسمه وهو مجهول. جاء في بعض الروايات عن ابن أبي خزامة أو أبي خزامة أنا أبيه خزامة، فهو خزامة صحابي، إلا أن ابنه ابن أبي خزامة أو أبي ابن خزامة هذا مجهول. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى بها وتقاة نتقيها؟ تقاة هي المقصود منها الظاهر أي وردا من الأوراد التي يتقي بها شر الشياطين والجن أو شر الناس، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي أي العلاج أو الدواء أيضا من قدر الله تبارك وتعالى. ويكون الله تعالى، الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكن هذا المعنى صحيح، أن الله تبارك وتعالى يكون قد قدر أنه لو تسبب بهذا السبب أو عالج بهذا العلاج فيذهب عنه المرض، وإذا لم يعالج فيكون يدوم معه المرض، فهي من قدر الله. ولعلكم تذكرون قول عمر رضي الله عنه صحيح ثابت عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر أن فيها طاعون، فقال لا ندخل فيها، فقالوا أتهرب من قدر الله؟ قال نهرب من قدر الله إلى قدر الله الذي قدر لنا الله تبارك وتعالى، بحيث إذا دخلنا ربما يكون يصيبنا، وأمرنا أن لا ندخل في بلد فيه الطاعون مثلا، فهذا إذن من قدر الله. فإذا معنى الحديث صحيح لا شك فيه، وإن كان لفظه ليس بصحيح إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأدعية والأدوية والعوذ وكذلك الرقى كلها من قدر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دوان تداووا يا عباد الله فإذا اتخذوا سببا من قدر الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هنا يعترض على أبي الترمذي رحمه الله كيف حسنه وكيف صححه وفيه راوي مجهول بنفسه يذكر أنه جاءت هذه الرواية فيها بعض الاضطراب وروي من طرق مختلفة. أبو خزامة هو هذا هو، هل هو خزامة أو أبو خزامة؟ فالذي يروي عن النبي له صحبة، لكن ابن أبي خزامة وقيل هو أبو خزامة وخزامة له صحبة، هذا الاختلاف جاء فيه، هذا الاختلاف خزامة أو أبو خزامة، فهو ابن أبي خزامة أو ابن خزامة، ابن خزامة أو ابن أبي خزامة هذا مجهول، وأبو خزامة أو خزامة هو صحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمداره على ابن خزامة أو ابن أبي خزامة وهو ضعيف أو مجهول، ولذلك يبقى ضعيفا. وتحسين الترمذي وتصحيحه ينتقد عليه بأن الراوي مداره أو رواية أو إسناد الرواية مداره على مجهول، والمجهول روايته ضعيفة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وهو المخزومي ثقة أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة. انظر هناك في الإسناد الأول أبي خزامة أنا أبيه، هنا ابن أبي خزامة أنا أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقال بعضهم أنا أبي خزامة أنا أبيه، وقال بعضهم أن ابن أبي خزامة أنا أبيه، وقال بعضهم أنا أبي خزامة، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري أنا أبي خزامة أنا أبيه، وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة أنا أبيه غير هذا الحديث أو غير هذا الحديث، لا نعرف غير هذا الحديث. فالكلام على الإسناد ما دام مداره على أبي خزامة أو ابن أبي خزامة هو مجهول، أبوه صحابي لا شك فيه، فيكون تكون الرواية ضعيفة من حيث الرواية، لكن معناه صحيح من أدلة ونصوص أخرى. نعم. ثم قال بعد ذلك، قال باب ما جاء في الكمأة والعجوة. الكمأة هذه معروفة لأنهم يقولون كمأة يكمأ بمعنى استتر أي اختفى، فالكمأة في الغالب تكون مختفية بقدر الله تعالى، فإذا أنزل الله عليها الماء تنفق وتظهر بالسرعة، ولذلك يسمونها فقعة إذن فقعة، وخاصة يكون في أرض رملية ترابية، ما يكون رملية خالصة ترابية، فيعني يكون كأنه في الداخل شيئا قليل إذا نزل الماء. وقالوا ذكروا كثير هؤلاء في كتب الطب، قالوا إن هذه نتيجة لبخار الأرض، فينعقد البخار ثم إذا ويكون في داخل الباطن الأرض، فإذا نزل الماء ويكون في أعلى طبقة الأرض فيظهر. أيا كان على كل حال، الذي يظهر أن هذه نبتة من النبات أنبته الله تبارك وتعالى من الأرض. ومنه والعجوة معروف نوع من التمر، نوع من التمر، قالوا إنها من تمور المدينة، وقال بعضهم إنها أصلها من فلسطين وجاءت إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، لكن سمعت بعض الأئمة أو بعض العلماء، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل تغمده الله برحمته كان يقول ليس المراد بالعجوة النوع بالاسم الخاص النوع الأسود من التمر، إنما المقصود منه كل تمر ليس متماسك بعضها مع بعض، هكذا قال، كل تمر قد يكون هذا عجوة لو تماسك بعضها مع بعض ولا يكون منفردا جافا فهذه يسمى عجوة، هكذا قال الشيخ، قال وهذا هو الصحيح هكذا. فأنا في الحقيقة أردت أن أعرف، لكن ما وجدت إلا أنهم قالوا إن هذا نوع من التمر مثل البرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير تموركم البرني، هذا جنس من أجناسه أو نوع من أنواع التمر، كذلك عجوة من أنواع التمر. وإذا ذهب الإنسان إلى سوق التمر فتسمى أسامي كثيرة لها، ما هو كذا، ولكل واحدة خصائصها على كل حال. فالذي يظهر والله أعلم أن العجوة هذا النوع من التمر الذي جاء فيه من تصبح بسبع تمرات أجوة لم يصبه عين إيش سموا إيش سم ولا سر. هو هذا الشيخ السبيل كان مصر على هذا رحمة الله عليه، وكان يحكي يقول: كنا صغار وجاء أبناء الخال، هكذا قال، هذا استشهادا على معنى العجوة، قال: جاء أبناء الخال عندنا فأكلوا اللبن الظاهر في بيتهم، بيت الشيخ، أكلوا اللبن، واحد منهم الأربعة كانوا أربعة كلهم جاءوا وأكلوا اللبن، اللبن الرائب، فالثلاثة أصيبوا به إسهال شديد والتقيؤ، وواحد منهم لم يصيبه بشيء. فلما فتشوا وجدوا، قال: أنا لما قمت فكان في الماعون محطوط التمر في الصباح، أكلت منها هذا التمر، فبذلك قالوا، حتى الأطباء في ذاك الوقت قالوا أن سببه أكل التمر أنه أوقي من السم، سبحان الله. والثلاثة أصيبوا بشدة. فكان يقول الشيخ أنه كما يقول أستاذ عبد الله أنه في مصر يسمون العجوة هذا النوع من التمر الذي لا يكون متماسك ولا يكون يعني منفردا أو لا يكون جافا منفردا. الحاصل على كل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن العجوة إذا بحثنا وتفاسيرها حتى قديما قالوا ابن الزجاج وغيرهم قالوا إن العجوة نوع من تمور من التمور ولها صفة خاصة وتكون أسودة ويكون نواها كأنها صغيرة قريبا من التدوير، لا يكون طويل كذا ولا يكون حاد مثلا. الحاصل على كل حال الناس هذا الذي يعرفوه وهو الذي يبيعونه بغلاء قد يكون فاحش. نعم. قال: حدثنا أبو عبيدة، نعم، الكما والأجوة. قال: حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الحمداني، وهو ابن أبي الصفر ومحمود بن غيلان، كلاهما ثقة إن شاء الله. قال: حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الضبي وهو ثقة وصالح، عن محمد بن أبي عمرو، وهو محمد بن أبي عمرو بن العلقمة ابن وقاص، هذا صدوق له بعض الأوهام، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة. انظروا، يعني من الجنة، هذا يدل على أنه جنس خاص، والله أعلم، ليس كل تمر. العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمعة هي مشهورة معروفة، ما هو كذا، أظن يقولون أنه يكون في بلاد الحجاز كثير، وكذلك يأتي الآن من الخارج، إذا ما رأيت من هنا فهذه الأسواق الكبيرة رأيت فيها يأتي من الخارج، لكنه يأتي من الخارج كأنه يسود أو شيء، لكنه موجود على كل حال. وماؤها شفاء للعين، كيف العين؟ قالوا: يعصر ويقطر في العين أي مرض قد يكون، حتى لو كان ماء أبيض أو كان ماء أسود أو يكون رمد أو شيء، فهو شفاء للعين، وهذا لا شك فيه. نقول هذا ليس من الأدوية أو العلاجات التي كانوا يجربونها، قد مر من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فصار صيغته صيغته الوحي من الله تبارك وتعالى. آمنا بالله، وينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذه الطب، من هذه العلاجات النبوية أو الطب النبوي. نعم. ولذلك هنا انظر قال الشارح العجوة نوم من تمر المدينة يضرب إلى السواد من غرس للنبي صلى الله عليه وسلم كذا في النهاية. هل من غرس النبي صلى الله عليه وسلم أم هو كان من أو قبله؟ الناس بدأوا يتكلمون كثير إلى الآن، الظاهر الناس اتخذوا بعض البساتين في المدينة والناس يذهبون ويزورون، ولعل يكون لهؤلاء المزورين الذين هم من الزور يعني قد يكذبون عليهم ويقولون إن هذه هي هذه البساتين التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذه النخيل من نسل ذاك، وهكذا ناس يتبركون وأشياء، فينبغي أن يمنعوا من هذا. فالقول بأنه من غرس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، هذا لا شك فيه، غرس النبي صلى الله عليه وسلم سلمان فما ماتت منها ودية، كلها حيت وسلمت وعلى ما كان شرط عليه مولاه. فأما إنه يكون من الآن موجود ونسله موجود لا ننكر، لكنه لا نتيقن أيضا، الله أعلم، لعل الله تعالى يكون أبقى. لكن من الذي يحكي لنا؟ هل هو أبا عن جد متوارث؟ إذا كان التوارث والتواتر ثابت كنا نقول، فربما عن طريق هذا يكذبون على الناس كثيرا لأن يجعلهم يتبركون ويأخذوا بدله شيء، فهذا ينبغي أن يمنعه إذا كان يعينون، والله أعلم. نعم. قال المناوي يعني هذه الأجوة تشبه، هذا تفسيره، قال تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لا في اللذة والطعم، لا شك فيها. إذا نزل أي شيء في الدنيا نحن نؤمن أن المقام والحجر الأسود من نزل من الجنة، آمنا بالله، الحديث صحيح، فنزل من الجنة. لكن آدم عليه السلام نزل من الجنة ولك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لكن لما نزل في الدنيا فجاء عليه كل شيء، فالذي يأتي في الدنيا قد يكون يؤثر ويتأثر، ولذلك لا نقول هي أصلها، قد يكون لا شك أنه من الجنة، لكنه بقاؤه أنه هو تشبه طعم ما في الجنة نفسها الذي كان أصلها، لا نقول أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكون متشابه بالاسم فقط، ليس كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما في الجنة ما في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة إلا بالاسم فقط، رمان وأشياء وأشياء. فنحن أجوة الجنة شيء وأجوة الدنيا، وإن كان أصلها لا شك أنها نزلت من الجنة كما نزل، لأنه من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنه يشبه ما في الجنة من التمور، لا. فهذا لا شك أنها يكون سببا للتبرك بها، وهذه هي التبركات الشرعية التي يجوز أن يتبرك بها الإنسان، فيأكل التمر، يأخذ الزيتون، زيت الزيتون، ويشربه تبركا وذا للدواء والاستشفاء، هذا كله مشروع لا شك فيه، ومن شجرة المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ماء زمزم لما شرب له. أما الأشياء التي لم تثبت فيها البركة من الشريعة ومن السنة فلا يجوز للإنسان أن يخترع فيها ويكذب فيها البركة. نعم. فيه شفاء من السم إما لخاصيته، يقول هنا والمقصود بيان فضل العجوة على سائر أنواع التمر لأنها من أنفي أنواع من أنفي تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملذذ متين أو ممتن، يقول متين للجسم، ملذذ وممتين أو ممتن، متين للجسم، إيش معنى متين؟ كأنه يقول مسمن للجسم، الله أعلم، أو مقوي للجسم، لأن المتين من المتن، فإذا جعلته من باب في المتعدي متن يمتن، فمتن يمتن، قد يكون سمن يسمن وسمن يسمن. فانظروا نسخة أخرى، هل فيها كلمة أخرى؟ أردت أن أجد ما وجدت بهذه اللفظة، جاء ملذذ متين للجسم والقوة من ألين التمر وأطيبه وألذه، وفيها شفاء من السم إما لخاصية هذا النوع أو ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. والكمأة هنا قال من المن، المن ما هو؟ هل هو المن الذي نزل على بني إسرائيل المن والسلوى؟ قالوا المن كان حلوى والسلوى كان سمانة ولحم الطيور. فالكمأة من المن، من المن بمعنى من الأشياء التي يمتن الله عليكم، هكذا فسروا أو قالوا إنه كان مما كان ينزل على أهل الكتاب أو على اليهود بدون تعب كانوا يحصلون، كذلك يحصل لكم بدون تعب. وقيل إنه كان جزء منه، لكن المن هم لما فسروا قالوا هذا كان من نوع الحلوى. هل كما تكون حالي؟ ما يكون حالي الظاهر إلا أن يحل. فالكمأة من المن قالوا هذا مما من الله عليكم تحصلون عليه بدون كلفة، بدون كلفة ولا أن تزرعوا، لأنه ما يزرع هذا أجيب أيضا. لو زرع قالوا لا ما ندري، هل جرب الناس؟ لو زرع ما نجحوا فيها في إنباته واستفادة منه. قال النووي اختلف في معناه، فقال أبو عبيد هو القاسم بن سلام اللغوي، وكثيرون شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج، والكمعة تحصل بلا علاج ولا كلفة ولا زرع بذر ولا سقي ولا غيره. وقيل هي من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. كل هذا محتمل. وما هو هاشمان الناس؟ هو في الحقيقة أحد من الإخوان العراقيين هنا موجود، كنت في بيت الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، وكان هو عاش في العراق بعدما طرد من المغرب وغيره من فرنساويين، فكان يعيش في الموصل، وفي موصل بلد السنة سبحان الله. نعم، قال وكانوا يأتون الحجاج ويأتون له المن، الشيخ كان يأتون له المن، لكن من المعالج فيه؟ كيف ذلكم؟ هم قالوا وصفوا لي، أنا بنفسي سألتهم إيش تسموه من؟ قال هذا ينزل طلا من أوراق على أوراق الشجر فيكشتونه كشطا مثل العسل، عسل أو هذا يكون غليظ، ولذلك يتسنى لهم أن يكشطوا ثم يخلطوا معه دقيق محمص وكذا، وكانوا يجعلون كريات ملذذ بالحقيقة. صحيح أنا أكلت في بيت الشيخ الهلالي، وكانوا يأتون به حجاج كثير، فكانوا يسمونه منا. هذا أيضا موجود عند الإخوان العراقيين، وخاصة هو كان لونه الظاهر يعني ما ليس أبيض، لون عسلي، لكن لما يخلطون ما هو بر محمص مطحون فيكون ويرشون عليه شيء أبيض ما ندري إيش هو، ففوقه يكون يظهر أبيض، لكن إذا أكلته فتجد، ويحطون ما هو أيضا في بعضها المكسرات وأشياء. فالحاصل المن قد يكون المقصود منه هذا المن أيضا، وهو أن الله تعالى يمن عليكم وينزل عليكم من السماء. أيا كان ولا يقال إنه من المن بمعنى من المن الذي أنزل على مما يمتن الله عليكم أيضا، هذا التفسير فهو يعني من رحمة الله تعالى يشكر ويحمد الله تعالى على هذا، لأن هذا من الله عليهم. وماؤها شفاء للعين. نعم، وأطباء الذين لا يدينون بدين الله أيضا يعترفون أن ماء الكماء وغاصة إذا كحل به أيضا طريقتهم القديمة ذكروا في القانون، كذلك معتمد لمهني، هذا كتاب معتمد موجود اسمه عبد الرسول عبد الرسول هكذا اليماني، كتاب هذا معتمد، فكان يقول إذا كان كحل به لين، فمعناه أنهم يأخذون جزي منه كذا يجلونه مثل المرود ويكحلون به، أو إذا قطعت فمن الممكن أن يكحل به ويخرج منه الماء. نعم، أو يعصر ويقطر. قال وفي الباب الترمذي يقول قال أبو عيسى وفي الباب أن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر، هذا حديث حسن غريب، عن سعيد وهو من حديث محمد بن عمرو, ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني. نعم. قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي ثقة عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير كان ثقة إلا أنه اختلط بآخرته, فكان من روى عنه قبل الاختلاط حديثه صحيح, ولأجل هذا جاء به والله أعلم الترمذي رحمه الله له يعني رواية شعبة الظاهر أن عمر بن عبيد لم يظهر هل روى منه قبل الاختلاط أو قبل ضعف حفظه أو قبل عند قوة حفظه, لكن جاء بإسناد آخر تحويل إلى إسناد آخر. قال الترمذي وحدثنا محمد المثنى وهو العنزي ثقة أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر الثقة الكبير أنه قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج, وكان شعبة ممن سمع عبد الملك قبل الاختلاط عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد, وهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة المبشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. كمأة هكذا, قالوا كما هذه مفردة والجمعها أكمو أو كما هكذا بدون مثل تمر وتمرة, تمر وتمرة. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين, وهذا إسناد آخر وحديث آخر يقوي بعضها بعضا. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام هو الدستوائي, معاذ بن هشام الدستوائي, هشام بن أبي عبد الله. قال حدثنا أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن شهر بن حوشب. قتادة بن دعامة ثقة, شهر بن حوشب اختلفوا فيه بعضهم قال تركوه ونزكوه, لكن خلاصة الكلام فيه أنه حسن الحديث إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض, الكمأة جدري الأرض, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين, والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. جدري الأرض, جدري هذا مرض معروف الذي يصيب جسد الإنسان من الحبوب والخراجات, قد يكون كبير جدا, وهذا الله المستعان يعني قد كان يصاب الناس كثيرا, لكن لكل شيء قدر وأسباب, فمن أسباب, وكان أيضا من الأسباب التي كان يحصل للإنسان كف البصر والعمى من الجدري. سبحان الله, يكون قد من الحرارة قد يسيل العين إذا استمر هذا, فحرارة الجسم ويعني قد يكون يعني الجراثيم تطير منها هكذا يقولون, الله المستعان. فأعافاكم الله وعافانا جميعا. الكمأة جدري الأرض, جدري قالوا أو بعضهم قال بكسر الراء والتشديد يا جدري, وهو حب يظهر في جسد الصبي, ليس في جسد الصبي فقد, من أين قالوا جسد الصبي, حتى بجسد الكبار أيضا, من فضلات تتضمن المضرة تدفعها الطبيعة. نعم. قال الطيبي شبهوها بها من كونها فضلات تدفعها الأرض إلى ظاهرها, يعني شبهوها جدري الأرض كما أن الجدري تطلع في الإنسان من الداخل كذلك يطلع من الأرض. على كل حال أيا كان وجه التشبيه فهذه التسمية ليست بصحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن, كأنه عارض قولهم أنه جدري الأرض. نعم. وماؤها شفاء للناس, قال الطيبي كأنهم لما ذموها وسموها جدري, والجدري في جسم الإنسان يكون غير مطلوب ومذموما, فلما ذموها وجالوها من الفضلات التي تتضمن المضرة وتدفعها الأرض إلى ظاهرها كما تدفع الطبيعة الفضلات بالجدري, قابله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدح بأنه من المن أي مما من الله به عباده أو شبهها بالمن وهو العسل الذي كان ينزل من السماء إذ يحصل بلا علاج أي بلا كلفة واحتياج إلى بذر وسقي أي ليست بفضلات بل هو من فضل الله وليس من فضلات الأرض. نعم. ثم قال قال هذا حديث حسن وأخرجه ابن ماجه وكذا عن جابر قال كثرت الكمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا ذكره ابن حجر وغيرهم كثرت الكمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع قوم من أكلها وقالوا هي جدري الأرض فبلغه ذلك فقال إن الكمعة ليست من جدري الأرض لا إن الكمعة من المن. هكذا جاء في فتح الباري وقال رواه الطبري ما وصلنا إلى إسناده كيف هو. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا معاذ هو معاذ الذي تقدم معاذ بن هشام الدستوائي أنه قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة هنا قتادة ابن دعامة عن شهر بن حوشب أن أبي هريرة وهنا حذف شيخه شهر بن حوشب لعله لأجل أن الناس كانوا يتكلمون به والمبهم يعرف هنا مبهم حدثت من الذي حدثك والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر فنفس معاذ كأنه أبوه هشام سمع من قتادة مرتين سمع مرة وهو يدلس يعني كأنه أو يخفي شيخه ومرة أظهر اسم شيخه شهر بن حوشب وهو المتعين هنا لأن المبهم يعرف من مجيئه من طريق آخر قتادة قال حدثت وهناك قال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قتادة هنا قال حدثت أن أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكمع أو خمسا أو سبعا هذا طريق آخر قال هنا قال هذا طريق آخر قال أخذت أو حديث آخر أخذت ثلاثة أكمع أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. الحديث هو لما سمع الكمعة من المن عن معاذ بن هشام أبي قتادة فأفاد فيه أن أبا هريرة جرب تجربة وينبغي ألا نستعمل هذه الأدوية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفي به المسلمون تجربة بل نستعمله رجاء من الله وتيقنا بأن الله إن شاء الله يشفي. أما يقول خلينا نجرب فربما لا يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في مواضع كثيرة الأدعية والأدوية حتى في زمزم قال زمزم يكون شفاء لمن يشربه إيمانا واحتسابا وليس تجربة وليس يقول نجرب نشوف لعله نعم لكنه يؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وإذا شرب باليقين التوكل على الله تعالى مثل ما يشرب الدواء ربما يشرب الإنسان الدواء الآن في بلدك هذا قد يشرب الإنسان الدواء ويكون يقينه بأني إذا شربت في الزكام أو في حلق في اللوز وفي كذا إذا كان الحلق فيتيقن أنه يشفى بدل أن يتيقن في زمزم أو ربما لا يتيقن فيه ولا نصف اليقين مما يتيقن من هذا وهذا كله يدل على كل حال ضعف الإيمان في قلوبنا فمثل هذه الأشياء وهناك أئمة رحمة الله عليهم كانوا يستشفون بها. ابن القيم نفسه قال ما وجدت كنت هناك في مكة وما وجدت طبيبا فبدأت أشرب ذكر هذا ما وجدت طبيبا يعني ماهرا أو شيء أو لعله يقول ما وجدت طبيبا ربما الأدوية ما كانت موجودة فعالجت بزمزم فشفاني الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه أخذت قال أيمانا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت ثلاثة أكمع أي جمع كما كم جمعه أكمع وكمعة جمعها كمع وكأنه يقول صيغة الأكم وصيغة الجمع الجمع يأتي أو خمسا ثلاثة أو خمسا أو سبعا فعصرتهن، يعني كأنه يعلمنا رضي الله عنه طريقة الاستفادة منه لتقديره في العين، فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة، نعم، فكحلت بها جارية لي فبرعت، نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة قال الشونيز، هنا من قول أبي هريرة موقوفا عليه، الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة الشونيز ما هو؟ هو الحبة السوداء كما جاء عن أبي هريرة إذن وعن غيره، الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو الذي يسمونه الشونيز أيضا الظاهر باللغة العجمية الفارسية الشونيز، دواء من كل داء، دواء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. قال قتادة كيف استعماله؟ يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه، أي النقع لا يكون يعني أنه يبلبل فقط، بل يجعله مدة يكون يتنقى ويتبلبل في الماء، ينقعه فيستعط به، يستعط به يعني يقطر صعوطا في الأنف، نعم، كل يوم في منخره الأيمن قطرتين والأيسر قطرة، والثاني أي يوم الثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة، يعني ثلاثة أو وتر له معنى، والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. هذه الرواية في الحقيقة حدثت قتادة يقول حدثت، هنا لم يظهر من الذي روى له هذا، يبحث، وإذا بحثت سبحان الله تجد هذه الرواية كلها بهذه الصيغة. ألا الآن الكمبيوترات هذه قد تفيد في جمع الطرق، فيكون ضعيفا من حيث الإسناد، من حيث الإسناد، ولكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء فيجوز استعماله بأي طريق يرى الإنسان أنفع له، إن كان للبطن فلو صفه صفا بدون طحن، أو لو طحنه وخلطه بالعسل، نعم، ف يعني قد يستفيد الإنسان. أنا في الحقيقة كان أخذ بعض الأدوية لكن أدوية إنجليزية ما أخذها، ففي الصباح إذا جاءني الحل قال لي واحد بك العين، قلت ليش أنا جميل أنه أحد يضربني بالعين؟ قال لا أنت تجلس في الحرم ساعات وكذا، مرة بالفعل أصل واحد ساح علي أيام الحج، أجي قبل ساعة أجلس وبين المغرب والعشاء ساعة، بعد العشاء ساعة، واحد طفش قال هذا ما يتعب من ذاك الوقت سي، فجاني في الليل انسداد بالمرة، قلت يا رب بأيام الحج الحجاج وكذا كيف أتعامل؟ فقالوا غرغر، غرغرت وكذا، لا في الصباح قمت خلطت بالعسل وزيت حبة السوداء وزمزم، ما زمزم مسخن شيئا ما، ما أدري تسخينه، يقولون لا خلاف أدب زمزم، لكن سخنته فحطيت فيه عسل وحطيت فيه قطرة، ثلاث قطرات أو أربع قطرات من إيش اسمه زيت حبة سوداء، وقرأت والحمد لله سبع مرات، هذه تجربتي، قلت يا ربي أربعة أشفية، سورة الفاتحة، زمزم والعسل والحبة السوداء، والله الحمد لله. هذا تحدثا بنعمة الله، أقول أنه بعد ساعة انفتحت. فالإنسان نرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل دعواتنا، ولا نكون يعني، لكن بالفعل أنا استفدت يعني من في الصباح، أجل إن شاء الله هذه الأربعة الأشفية ربنا إن شاء الله يبارك لك فيه. فالشونيز دواء من كل داء، يعني يستفيد منه بأي طريق، هذا هنا تجربة، قال قتادة يأخذ كذا، لكن الإسناد ليس بصحيح، ويجوز أن يستعط به صعوتا لدودا أو شربا سفا أو زيت إن شاء الله أيضا خلاصة يكون زيت الزيتون. وإذا كان يصيب تصاب أنت هذه تجربتي تصاب بالعطاس كثير، وهذا يكون الظاهر لأجل أو عدم العطاس نوعان، لأن العطاس نعمة من الله تعالى، لكن إذا زاد فقد يضر. فأنت أدخل شيئا ما في أصبعك الزيت حبة سوداء إن شاء الله تستفيد. وإذا كان أياما مضى عليك راقب نفسك، لأن العطاس هذا من نعمة الله تعالى، وإلا يكون انسداد في الماء في العين وكذا يضر. فإذا جاء العطاس ولو في الأسبوع مرة واحدة، إذا ما جاءك خذ زيت الزيتون وأدخل في أنفك إن شاء الله زيت حبة سوداء تجد له. هذه تجربتي، فقتادة جرب رضي الله عنه لعله بهذه السورة، رحمة الله على أئمتنا. نعم. يقول الشونيز، هذا بضم المعجمة وسكون الواء وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاي شونيز. قال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح شونيز. نعم. وحكى عياض عن ابن العربي أنه كسرها، إيش كيف كسرها؟ فأبدل الواو ياء شينيز. وقال في القاموس الشينيز والشونوز والشينيز شهنيز الحبة السوداء، أو فارسي هو فارسي الأصل الظاهر، ويقال له بالهندية كذا كلونشي، هكذا الشيخ فسر لأهل الهند، وهو معروف بالفعل بهذا الاسم. دواء من كل داء، نعم إن شاء الله. فيستعط به السعوت هو أن يجعل إلى الدواء السائل عن طريق الأنف. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في أجر الكاهن. أجر الكاهن، هل الكهانة من الطب أو شيء ولا كيف؟ كيف أدخل باب أجر الكاهن في كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد يكون هناك الكاهن قد يصف لك بعض الأدوية وغيرها، لكن ما دام هو كاهن فلا يؤمن به ولا يستعمل دواؤه. نعم. باب لعله لهذا المعنى قالوا أدخل هنا بباب الطب. فباب ما جاء في أجر الكاهن، قال حدثنا قتيبة، والله سبحان الله هذه العقائد الآن أفسدت الناس كثيرا جدا، وعدم التوكل على الله وعدم الالتجاء إلى الله. يعني الناس يرسلون لنا من باكستان، هي الدولة إسلامية لكنها كل المدينة ملآنا، كل المدن ملآنا بالمقابر مشاهد، والناس يذهبون للاستشفاء هناك. جاء رجل عمره ليس طويل ليس كثير، يمكن يكون عمره 30 سنة، وزوجته ربما أصغر، وجاءت محجبة هكذا عند وثني واحد، وثني في السند وغيرها، كذلك في الهند يكونون الوثنيين كثير، وهم على كل حال يعني ربما يريدون إفساد الناس. فيأخذ هكذا يحتضن المرأة، وتأتي هي لأجل أن تلد أو شيء بهذا المعنى. فأول شيء جر هكذا، ثم بعد ذلك احتضنها ورقص معها شوية، وبعد ذلك أحد مريديه، هذه كلها كأنها طرق للخداع، أعطاه شيء فحط في فمها ودفى، بعد ذلك ضرب في ظهرها، يلا روحي. هذا يحصل الآن، وأرسلوا لنا يوتوب محوت وكان موجود كثير مثل هذه. كذلك يذهب حتى يحصل لا سمح الله قد يسلمونها لرجال هناك تحت القبر سراديب، وهذا حكوا لنا، وكتاب هناك موجود، واحد من الإخوة دخل على طريقة أنه يعرف متصنع لهم وعرف هذه المعلومات كلها، فيسلمون. وهناك قبور مصطنعة وعليها صور للأولاد، وهذه حقيقة، صور للولد وصور للبنت. ماذا تريدين؟ تذهب إلى عند القبر صورة تسجد لها، ثم تأخذ الصورة وتدلك على جسدها، يأتيها البنت، يأتيها الولد، يأتيها كذا. هذه كلها سبحان الله موجود، وهذا كله لا شك أنه يجد رواج في بلد لا تؤمن بالله ولا تدين بدين الله، ولا تكون هناك قوة للأمر بالمعروف. العلماء لهم قول فقط، وربما محصورين في منطقتهم، أو في جماعتهم، وهناك جماعات وأحزاب وأشياء وأشياء، فلذلك اجتمعت المفاسد كلها. الله المستعان، ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق الناس الذين يمكنهم أن يحكموا بكتاب الله. نعم، لو كان الحكم بكتاب الله لزال كل فساد. نعم. فنهى قال أجر الكاهن، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ليثه بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، كان من الثقات العباد المعروفين. عن أبي مسعود، وهو أبي مسعود البدري، أبو مسعود الصحابي رضي الله عنه والأنصاري، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود هذا ذكروه في كتب المصطلح أنه قد يكون النسبة على غير ظاهره، يعني حتى نسب إلى شخص ولا كأنه إلى أبيه، ما أنه نسب إلى جده العالى أو شيء، نسب إلى نسبة وليست هذه النسبة في ظاهرها. فأبو مسعود البدري بعضهم قال أنه لم يشهد بدرا، غزوة بدر. البخاري رحمه الله أدخل ذكره في الذين شهدوا بدرا. كتب المصطلح ابن الصلاح وغيرهم ذكروا، قالوا من الأمثلة على أن بعض النسب تكون على غير ظاهرها، مثل أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا، إنما كان نزل على ماء في بدر فسمي بدري، هكذا. ما أن البخاري رحمه الله أثبت أنه شهد غزوة بدر، يعني من المسلمين، من المهاجرين ومن المسلمين الأنصاريين القدامى. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثمن الكلب بيع أخذا وإعطان، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي، نعم، يعني معناه أن البغاء لا يجوز الزنا، كذلك ما تعطى المرأة وما يعطي الرجل مقابل هذا البغاء وهذه الزنا، هذا منهي عنه. وكان في الجاهلية في الحقيقة كانوا يضربون للجواري وغيرها أثمانا، وكانت تعطى مثل ما تعطى النساء أزواج. ومهر البغي وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هي أجرة التي يأخذها الكاهن، فالكاهن يأخذ أجرة سمي حلوانا لأنه يستحليه من غير تكلف، بل هو كذبا وزورا يأخذ من الناس عليه أجرا، حلوان الكاهن. نعم. والكهانة هو إخبار عن الغيب كما هو معروف، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يذهب إلى الكاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما حق ولا استقام أن يكون هناك كاهن في بلاد الإسلام، ولذلك كانوا يقتلون الكهان وفي عهد عمر رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في كراهية التعليق. نعم. التعليق يعلق على نفسه شيئا للاستشفاء أو لدفع المرض. التعليق، كراهية التعليق. قال حدثنا أحمد ابن مدويه، وهذا مضى بنا أيضا، اسمه أحمد بن الحسين ابن مدويه صدوق. قال حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن عبد الله، أي نعم، محمد ابن أحمد ابن مدويه، محمد ابن أحمد ابن الحسين ابن مدويه، أنه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى والعبسي ثقة، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضيا، وقالوا إنه ضعف حفظه منذ تولى القضاء، يعني القضاء كان ثقيل عليه، فحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف، ولذلك أحاديثه إذا لم تكن موافقة لأحاديث الثقات فيكون ضعيفا. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني. عبد الله بن عكيم هذا كان من أهل اليمن، وكان هو يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كبيرا الظاهر، وجاءه كتاب النبي كما قال تعالى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون الحديث ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه كان كبيرا والله أعلم لكنه لم يصطحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الصحابة قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده عيادة ليس عودا عاد يعود عيادة زيارة المريض والمعنى التصريف قد يكون الماضي والمضارع واحد المعنى يختلف من حيث النظر في المصدر عاد يعود إعادة زار المريض عاد يعود عودا عودا حميدا رجوع نعم فأعود أزوره في مرضي وبه حمرة حمرة قالوا أنها كان لبعض الأمراض التي يحمر الجسم وتكون معه الحبوب فبه حمرة فقلت ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أكل إليه من تعلق شيئا أكل إليه هذا الحديث هنا من حيث الإسناد في الحقيقة فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا قلت بالتفصيل فتقول فيه علتان للضعف أولا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحفظ ثانيا عبد الله بن عكيم ابن معبد الجهني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي فالتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل والمرسل ضعيف تقول هذا إسناد مرسل ضعيف مرسل وليس موصولا ومتصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ذكرت لكم حديث ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب العصب قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمن في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا أبا موسى الأشعري وعليا كل هؤلاء مبعوثين كانوا رضي الله عنهم إلى اليمن لتعليم الناس وللقضاء إلى آخره فلعل الكتاب كان معهم فما دام إذا كان يقول أتانا كتاب رسول الله يكون موصولا قرأ من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه هنا لم يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان لم نجد شيئا يوصله فيبقى ضعيفا لأجل إرساله زاد عليه ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لكن الرواية التعليق قالوا إنها جاءت من طرق أخرى وهو أيضا ضعيف الذي أخرجه من طريق من حديث عقبة بن عامر وهذا ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أيضا أن عقبة بن عامر أخرج الإمام أحمد أبو يالا والطبراني عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له قال في المجمع رجاله ثقات لكنه في الحقيقة فيه مجهول ولذلك ضعفه العلماء غير واحد منهم فمن تعلق لكنه قد يكون يقوي من تعلق شيئا أكل إليه في معناه فقووه الذين خرجوا بعضهم خرج قال جاءت هناك أحاديث ضعيفة في كتاب التوحيد فقام بعض الناس انتصارا ليس كل حديث لكنه حديث الذباب هذا أيضا ضعفوه أنه مر رجلان على قوم فقالوا لأحدهما قرب ولو ذبان قاد ما كنت لأقرب لأحد شيئا غير الله تعالى فقتلوه فدخل الجنة والثاني الذي جاء قال قرب ولو ذبابة فأمسك ذبابة وقرب فتركوه فدخل النار الرواية هذه أيضا ضعفوها لم نجد له على كل حال الحديث هذا يقوي إن شاء الله هذا المعنى من الجملة التي خرجوه أنه جعلوا له ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أكل إليه جاء في من تعلق تميمة فلا أتم الله له معناه قريب. ومن هنا في الحقيقة قد قووا تحريم التميمة، أي شيء يعلق، إلا أنه في نفس شروح الكتاب تكلموا أنه إذا كان من كتاب الله مكتوبا وعلق فجاز. هذا إذن في الحقيقة، وهذا نقل نسب إلى الحسن البصري وغيرهم من التابعين، الذي يظهر الله أعلم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، وكان الصحابة يصاب أولادهم ويصاب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسنين بالمعوذات نفثا ونفخا، ولم يأتي أنه علق شيئا، كذلك الصحابة لم يعلقوا شيئا من هذا. ولذلك ما لم يكن دينا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ دينا، وخاصة حتى لو يعني كان من القرآن آية الكرسي وغيره، فقد يكون إنسان في حال لا يستقبح استحاب شيء من القرآن معه. فكل هذه المحاذير على كل حال ترشح ألا يجوز تعليق التميمة، هو الذي يسمونه في لغة العجم قلنا تعويذ، هم يقولون ويأخذون على التعويذات آلافا مؤلفة. اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم.